الحمد لله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، أبنائي الفضلاء، العلماء الأجلاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم لرواكم من الجنة مقعدا إن شاء الله رب العالمين. أمير من الأمراء يسير في إمارته فوجد بستانا كبساتين الإسماعيلية. البستان كله عبارة عن أشجار من الرمان فقط. دخل البستان فرأى بنت صغيرة عندها 10 سنوات، قال: يا بنيتي، لمن هذا البستان؟ قالت: لأبي. قال لها: هل تستطيع أن تعصري لي منه شيئا؟ جاءت البنت بإناء كبير مليء بعصير الرمان الجميل الذي شربه فاستطعمه. قال: كم رمانة عصرتي؟ قالت: رمانة واحدة. قال: رمانة واحدة ويأتي منها كل هذا العصير؟ قالت: نعم. قال: هل عصرت مرة ثانية؟ ذهبت وعادت بنصف كمية العصير الأولى، ولكن لم يكن طعمه حلوا، مر علقم لا يستساغ. وهي ذاهبة في المرة الثانية لتأتي بطلب الأمير وهي لا تعرفه، قال الأمير في نفسه: كيف يكون عند أحد الرعية هذا الرمان الجميل وهذه السلالة العظيمة من الرمان وليست عندي أنا؟ أعود إلى القصر وأصدر الأوامر بضم ضم هذا البستان إلى ما يملكه. فجاءت البنت بنصف الكمية عصير الرمان طعم بر. قال: يا بنيتي، من أين جئت بهذا الرمان؟ قالت: من نفس الشجرة ومن نفس الفرع. كم رمانة عصرتي؟ قالت: 5 رمانات. رمانة واحدة ملأت الإناء وكان طعمه حلو. 5 رمانات، سبحان الله، لم تملأ الإناء وصار طعمه مرا. قال لها: ومن نفس الفرع؟ قالت: نعم. قال: وما السبب؟ قالت له: ربما غير الأمير نيته. لما تصدق النوايا تحلو العصائر وتحلو القرائح وتحلو الأفكار. زار الرئيس المؤتمن بعض ولايات الوطن وقال: هاتوا شكاواكم في العلن، فقد مضى هذا الزمن. فقام صديقي حسن وقال: أين الرغيف واللبن؟ وأين الدواء بلا ثمن؟ وأين توفير المهن؟ قال: قطعت كبدي يا ولدي، أكل هذا حاصل في بلدي؟ سوف ترى الخير غدا. ودار العام دورته وزار الرئيس المؤتمن بعض ولايات الوطن قائلا: هاتوا شكاواكم في العلن، فقد مضى هذا الزمن. فلم يقم احد، فقمت انا وقلت: يا سيدي، اين الرغيف واللبن؟ واين الدواء بلا ثمن؟ واين توفير المهن؟ واين صديق الحسن؟ راح فين حسن؟ فالحمد لله اننا وجدنا حسن وحسنين وحسنات. هذه نعم إن لم نشكر رب العباد عليها تزول منا. قيد النعم بقيد الشكر، فما من نعمة ما قيد أهلها هذه النعمة بقيد الشكر إلا وزالت عنهم وقلما عادت إليهم مرة أخرى. النعم التي أنعم الله علينا بها هذه صورة منها، هذه ثمرة منها. أنا شخصيا نشأت في بستان الإسلام الكبير وقفت تحت ظل شجرة السلفيين بظلها الوارف، فتعلمت منهم كيف أحقق كلامي بالعودة إلى النص من كتاب وسنة صحيحة. واقتربت ودخلت تحت ظل شجرة الإخوان المسلمين، وتعلمت كيف يهذب الإنسان نفسه، وكيف يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وكيف يشارك بفعل عملي ولا يكون مسلما سلبيا. فأخذت منهم هذه الفضيلة، ولهم وللسلفيين فضائل أكثر. وقفت في ظل شجرة الجماعة الإسلامية، ورأيت أو تعلمت منهم قوة قول الحق والوقوف على المبدأ وعدم التراجع، فتعلمت كيف يكون المسلم أو المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ووقفت أيضا في ظل شجرة التبليغ والدعوة، ورأيت أو تعلمت إنكار ذاتهم لأنفسهم وتحملهم سخرية الجميع، وأكثر الساخرين منهم العاملين في مجال الدعوة الإسلامية. ويعني من ضمن الأشياء المضحكة، كان شيخنا الله يرحمه الشيخ عبد الحميد كشك، لما انتشر الإخوة التبليغ والدعوة في مصر، قال يا مولانا إيه رأيك في إخواننا في التبليغ والدعوة؟ اسمه الكلام ده مش لتفتيت الصدر، رأي الشيخ الله يرحمه كان يعني يحب الطرفة. والله هم إيجابيون في سلبيتهم، لكن حقيقة هم ليسوا بالسلبيين، هم داعين إلى الله على طريقتهم، يدعون الناس إلى رب الناس على طريقتهم، بدلا أو غيرهم يدعو الناس إلى عبادة غير رب الناس، وهم يدعون الناس إلى عبادة رب الناس سبحانه وتعالى. وقفت أيضا في ظل شجرة الصوفية التي خلت من البدع، فتعلمت رقة القلب ودمعة العين والرقائق التي تقرب الإنسان من ربه. ثم رأيت علماءنا الكبار في الأزهر وفي الأوقاف وفي غيرها، وهم عندهم الآلة والمادة العلمية على مدار سنوات طويلة، منذ أن كان في الصف الأول في ابتدائي أزهر إلى أن وصل إلى العالمية، تعلمت منهم أيضا وسطية الدعوة. ثم بعد ذلك ما زلت أتعلم إلى اليوم من كل هؤلاء. لكن لنا عدو واحد، بالله عليك أنا أرى الآن كما في عرفة تماما ما رؤية الشيطان أصغر ولا أحقر في أي يوم في السنة إلا يوم عرفة، لأنه بيجد الناس اصطلحوا مع ربهم واستغفروا رب العباد. أنا عندي ثقة ويقين، واعذروني وليعذرنا علماء الفقه والأصول وعلماء الفضل، أرى اليوم الآن في الإسماعيلية أحقر مخلوق الآن وأذل مخلوق الآن هو الشيطان، لأنه يحزن إذا اجتمعنا جميعا. من منا يحب أن يفرح الشيطان؟ لا أحد. من منا يريد أن يدخل الحزن على الشيطان؟ كلنا. وما دام أن كلنا يريد أن يدخل الحزن على الشيطان فلنعمل عمل جميل. هذا العمل يدخل الحزن ليه؟ لأنه بيعمل على تفريق المسلمين على مدى عقود طويلة وقرون، خلينا في العقود اللي احنا عشنا فيها. فبالله عليك في انقلاب 52 صدعوا دماغنا من سنة 52 لسنة 76 في تعريف العامل والفلاح، عملوا لجان واللجان تنبثق منها لجان، واللجان تنبثق عنها لجان أخرى، واللجان الرئيسية تنبثق عنها لجان فرعية عشان يعرفوا من الفلاح ومن العامل. أهلكوا الفلاح وأهلكوا العامل، وانتهت اللجان إلى لا شيء، لأنهم شغلونا بما لا طائل تحته. وبعدين دخلونا فيما يسمى بالاشتراكية، وبعدين الرأسمالية، وبعدين كلمات لا تقدم ولا تؤخر. ثم بعد ذلك يعني اجتمعوا جميعا على عداوة كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، كرهوا كل من يقول لا إله إلا الله، أبغضوا كل سبحان الله العظيم إنسان، حتى العائلات نفسها، العائلات إذا استقام منهم ولد ونبتت بعض شعرات في لحيته، أو أرادت بنت أن تنتقب أو تحجب وتغطي ما أمر الله به أن يعني أن يغطى، يعني السخرية، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. كل هذا كان يحدث حتى في البيوت، وبالتالي صار الإعلام فاجرا. عندنا مش آلة إعلامية، كان عندنا دعارة إعلامية. ولذلك أنا أهمس من مسجدكم هذا العامر في أذن إخواننا المرشحين للرئاسة من التيار الإسلامي أن يجتمعوا على تقديم رجل واحد، رجل واحد، وسوف يضمن بإذن الله أن كل مسلم وكل غيور على هذا البلد وإن لم يكن مسلما سوف ينتخب. ليه؟ لأننا لا نريد أن نفتت أنفسنا، وأرى أن يأخذ بقية إخوانه الذين تنازلوا له عن الترشيح مستشارين له. أنت مش عندك فكرة، أنت تتقدم عشان تخدم البلد؟ عظيم. هو أنت لازم تخدم البلد من على الكرسي؟ الله عز وجل يؤيد دينه بالرجل الكافر وبمن لا خلاق له. اللورد كرومر جاء إلى مصر، ماذا صنع؟ اللورد كرومر وجد أن هناك خطورة على الجيش المصري الذي وأداه في يد الإدارة البريطانية، أن يكون من بين جنوده حفظ القرآن، قال دول خطر. فأصدر اللورد كرومر المندوب السامي على مصر سنة 1902 أن أي شاب مصري حافظ للقرآن لا يلتحق بالجيش. كان في هذا الوقت الجيش عبارة عن سخرة وذل وعبودية، يتمنى المصريون الفكاك ويودع أهل القرية ولدهم الذهب إلى الجهادية، اسمها كده يعني، أنه يعني ذاهب بلا عودة. فإذا بأبناء الفلاحين وأبناء الصعيد وأبناء مصر يحفظون أبناءهم القرآن عندما يكبر ويصل 18 سنة لا يلتحق بالجيش، فأصبحت مصر من أكبر الدول في العالم حفظا لكتاب الله عز وجل. يبقى هو عمل إيه من حيث أراد إيه؟ هو يريد أن يصنع كذا، ولكن سبحان الله، فالإنسان سبحان الله العظيم المسلم عندما يراقب جماعة مبشرين أو منصرين جايين من السويد اسكندنافيا راحوا على كينيا وذهبوا إلى قرية صغيرة مسلمة وجلسوا يبشروا فيها، فيعملوا يعملوا مشروع محو أمية. وأنا أرى أن كما أشار علماؤنا الأجلاء على توحيد الهدف، أن يكون عندنا، نقول إحنا إن شاء الله هذا العام بإذن الله 1432 هجرية 2011 اللي انتصف يعني عقدها أو وقتها، لن نترك أميا واحدا في الإسماعيلية وضواحيها. هذا مشروع، ويأتي كل الأميين اللي ما كبروا عن السن أو كبروا في السن ولم يتعلموا، علينا أن نفك أمياتهم. اليونسكو تعرف الأمي الآن أنه الذي لا يعرف لغة الكمبيوتر. لا أنا مش عايزين الرفاهية دي، لا مش الدرجات دي، يعني أنا أقصد أمية يعني إيه؟ يعني يدوب فك الخط خلاص. يبقى اذا عملنا للمجتمع خير، بالله عليك لو عملنا مشروع محو للأمية في الإسماعيلية، هل يرفض الليبرالي او العلماني او غير المسلم ان يشارك في هذا المشروع؟ لو لم يشارك لما صار وطنيا، ويفتضح هنا من الوطني ومن غير الوطني. يعني انا اقدم شيء ملموس يستطيع الكل أن يشارك فيه. لما نعرف من نكران الذات من إخواننا الإسلاميين المرشحين سواء للرئاسة أو لمجلس الشعب القادم إن شاء الله، لما يجد الأخ أن أخاه قد تقدم يا اخي في الاسلام لا يخطب المسلم على ايه؟ على خطبة يا اخي. انت عايز تخطب ود الكرسي؟ ما تخطبش انت ود الكرسي، انا خطبت قبلك. يعني يخطب في حته ثانيه يا واخد بالك. يبقى اذا نحن نمتحن في هذه المواطن، ولا ابدا. انا الدائره بتاعتي فيها 3000، اوجه سيدهم لاخي فلان حتى يقوى ولا يتفتت الصوت. هكذا ان كنا نريد ان نقدم عملا ايجابيا. ولذلك سبحان الله العظيم، المسلم الصادق هو المسلم الذي نرى منه عملا ولا نسمع منه قولا. لان يعني سبحان الله، ابو حي النميري كان اجبن من الجبن، وكان يروح مع القبيله يحارب، فيمشي فين؟ في اخر الجيش. لو الجيش انتصر يدخل معاه، ولو شاركنا اول ما يلاقي الجيش منهزم هو اول واحد يكون في البيت. عنده سيف من خشب لا يقتله فأرا، ومسميه لعاب المنية، لعاب الموت يعني. فبالليل زوجته ايه توقظه، ابا حي نعم، لص في بيتنا، شعرت المرأة بصوت الحجران في حرامي جوا البيت. قال اسكتي يا امرأة، هو خايف جبان، اسكتي، هذه اصوات تأتي من الشارع. قالت له يا رجل الله ان لصا في بيتنا. قام ابو حي خد السيف المزيف ده، ها، وطلع برا الباب. ايها العدو، يا من عدوت على بيتي وهتكت امنه وعرضه، ان كنت اهلا للحرب حاربناك، وان كنت اهلا للسلم سالمناك. يرفع صوته عشان الجيران ايه يستيقظوا ويشاركوا في الامساك بالنسبه شويه. اعزكم الله، كلب خرج من البيت. اتريد العمل الحركه دي ولا ايه؟ قال الحمد لله الذي مسخك كلبا وكفانا حربا. سبحان الله. انا لا اريد ان نكون هكذا، انا اريد ان نكون كهؤلاء الثلاثه الاذكياء الذين يعني ترك فيهم ابوهم مصيبه كبيره. ايه اللي حصل؟ واحد في نجد عنده اولاد ثلاثه. الاول اسمه عبد الله، والثاني اسمه عبد الله، اما الثالث فكان اسمه ايضا عبد الله. هو حر، سمى الثلاثه عبد الله، بس مش عبد الله بشرطه وعبد الله بشرطتين، لا هو عبد الله عبد الله عبد الله. لغايه كده الامور ماشيه. عبد الله ده جه يموت، ابوهم يعني نظر الى السقف، الثلاثة العبادلة قاعدين ايه حوالين ابوه، فقال وهو ينظر الى السقف: عبد الله يرث، وعبد الله لا يرث، وعبد الله يرث. وخرجت روحه. لو اديتها للدكتور صلاح دلوقتي ما يعرفش يحلها، مع انه بيحل اعقد مشكلة ميراث، بس دي موضوع مش باينة انا برسها من دينها. قالوا نعمل ايه في البلوة دي؟ خليها على الله، كله على الله. قالوا نروح لايه؟ قاضي القضاء. فين قاضي القضاء؟ قالوا في المدينه. توكلوا على الله وطلعوا على المدينه. في الطريق وجدوا رجلا ضل بعيره. قال ايها الاعراب، هل رايتم بعيرا نادا شارد يعني؟ قالوا لا والله. فمش نادوا عليه تعالى. قال عبد الله الاول: هل بعيرك اعور؟ الرجل فرح قال نعم. قال يبقى اذا ايه؟ شافوا. والتاني قال له: هل بعيرك ابتر؟ يعني ذيله مقطوع؟ قال نعم. الثالث قال له: هل بعيرك ازور؟ يعني مال على جنبه؟ قال نعم. قالوا لا والله ما راينا بعيره. قالوا انتم لصوص، سرقتم البعير وخبأتموه، انا هوديكم ايه؟ اخذكم على قدر القضاء. قالوا ريح روحك، احنا اصلا رايحين. دخل على القاضي، قال يا قاضي القضاة، الثلاثة دول سرقوا البعير بتاعي وصفوه وصف دقيق انه اعور وابتر وازور. قال ما الذي جعلك تقول انه اعور؟ قال ان البعير ياكل اولا باول، يعني ما ياكلش من ناحية وناحية، لا مؤدب. فرأيته ياكل من ناحية ومن ناحية الثانية لا، فيرى ناحية العين الباصرة ياكل من ناحيتها، والعين التي لا تبصر ترك العشب كما هو. طب وانت ليه قلت انه ابتر؟ لان البعير لما يتبعر ينثر بذيله البعر على الايه؟ على الرمال. فلما لقيت البعر اكوام 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 عرفت انه ايه؟ انه ابتر مقطوع الذيل. طب وازور ليه؟ دي بسيطه، في الناحيه الشمال المساحه او مسافه العمق بتاع الخف اقوى او اكثر اعمق عمقا، اكثر عمقا من الناحيه الايه؟ اليمين. قالوا يا رجل ليسوا باصحاب بعيرك. ليسوا باصحاب بعيرك، مش هم البعير. ما قضيتكم انتم؟ قالوا لا، نحن قضيتنا قضيه، ابي سماني عبد الله، واخي هذا عبد الله، واخي هذا عبد الله. ابونا عندما مات نظر الى السقف وقال عبد الله يرث، وعبد الله لا يرث، وعبد الله يرث. قال لا، انتم مشكلتكم مشكله، دي قضيه، انتم ضيوفي الليله، وبعد صلاه الصبح تاتوا الى مجلس القضاء وانا حل المشكله. بقيت الحكايه اقولها لكم المحاضره الجايه ان شاء الله. ما فيش مسلم في مشرق الارض ولا المغرب الا ما يحب القصه. اول الامر والنهي، يبص بالساعه ويعدل في اللبس بتاعه ويسند على العمود، اول ما يسمع القصه عينيه تتفتح. المهم عاد حلو مش واحد، والقصه القرانيه يعني مصدر يعني ركيزه من ركائز القران الخمسه. المهم طيب، حاضر يا سيدي. دخل الثلاثه الى غرفه الضيافه، هما اذكياء، فقال احدهم حاذروا، خلوا بالكم، ان عينا تتجسس علينا. القاضي رصد لهم حد يسمع ايه كلامهم، يمكن يطلع بايه، يعني زي في المعتقل يدخلوا واد ضابط شرطه امن دوله كده مع الايه، مع الاخوه، لعله ايه يعرف القصه على حقيقتها ويشتم في اخوانه. المهم يعني تاني يوم ما لقوهوش جالوا افراج ازاي. المهم يعني
والله حصل.
فجاءوا بالطعام عباره عن لحم وخبز. اول واحد مد يده، قال انتظروا، هذه لحم كلاب. يا الله. والثاني نظر على ارغفه الخبز، قال والتي خبزت هذا الخبز امراه حامل في الشهر التاسع. والثالث فجر، بلاش فجر يا كرمه، لا ما شاء الله، عمل افكره طيب بالكاف. طيب فجر قنبله من العيال الثقيل، قال والذي سوف يقضي بيننا هذا القاضي ليس ابن حلال. قذف وسب. المخبر او العين اللي كانت بتتجسس نقلت ايه محضر الجلسه للايه القاضي. صباح الصبح صلوا الصبح وراحوا على الراجل، قال ما الذي اعلمكم انه لحم كلاب؟ قال ايها القاضي ان اللحوم التي ناكل تبدا بالعظم ثم اللحم ثم الشحم. يعني الخروف تجد العظم وبعد اللحم وبعد الايه الدهون. لو كان الاسد او النمر الدهون من فوق لا يستطيع ان يلحق بالايه بالفريسه، لكن لازم من فوق تبقى الايه العضلات، الشحم يبقى ايه تحت. اللي درس علم الحيوان يعرف هذا، خلي بالك. ربنا يبارك في الاطباء البيطريين، والله اذكى الناس طبيب البيطري وطبيب الاطفال، بس ليه ما عرفش الناس تسخر منه عجيب. يعني يعالج من لا يشكو له، صح ولا لا؟ واللي بيتعامل مع الطفل نفس القضيه. المهم فنادى القاضي الطباخ، قال انت عملت ايه؟ انت قلت لي في ثلاثه من الاعراب ضيوف والقطيع لم ياتي من الباديه بعد، فنظرت فما رايت الا الكلب فذبحته لهم. قلت يلا ما اعرب مش يفهم. يا خبر ابيض. طب انت ايه اللي عرفك ان الخبز اللي خبزته امراه حامل في التاسع؟ قال لانني وجدت الرغيف منتفخا من ناحيه وملتصقا من ناحيه، وبما ان المراه في شهرها التاسع لا تستطيع ان تميل نفسها الى الفرن لتدير الرغيفة نحو النار، فالناحية اللي ناحية النار استوت وانتفخت، والناحية اللي بعيدة عن النار ايه ظلت ايه ملتصقة. القضية مين اللي خبزت؟ قالوا فلانة حامل في التاسع. نيجي للمصيبة الثالثة، دي ان شاء الله المحاضرة القادمة ان شاء الله. وما الذي اعلمك انني والعياذ بالله لست ابن حلال؟ قال نحن ضيوف وانت عربي مسلم. قبل الاسلام كان العربي يستحي ان يرسل جاسوسا على ضيوفه، وانت رجل مسلم وقاضي وتتجسس علينا، لا يكون هذا ابن حلال الابد. لاننا في محاضرة قلت وددنا ان المسلمين يصلوا اليوم الى اخلاق ابي جهل، مش حبا في ابو جهل. ابو جهل عابوا عليه انه لم يكسر الباب ويأخذ الرسول من فراشه ليلة الهجرة. قال ابو جهل فرعون الامة: وتقول العرب هتك عمرو بن هشام حرمة بيت محمد وروع بناته. ها ابو جهل ولا امن الدولة؟ انتخبوه، انتخبوا مذهبه في انه يراعي الحرمات. اللي يراعي الحرمات هو الذي نرعاه وننتخبه. قال ليس من ديدن القاضي المسلم، وما كان عند العرب ان يتجسس صاحب البيت وانت قاضي وقاضي قضاه ورجل مسلم جسس على ضيوف عندك. دخل القاضي على امه فاقرها فقررها فاقرت، خرج للحكم. الحكم بعد ايه؟ بعد سؤال الام. من الذي قال انه لحم الكلاب؟ قال له انا. قال له انت ترث. من اللي قال ان اللي خبزت الخبز امرأة حامل في التاسع؟ قال عبد الله انا. ومن الذي وصفني وقال انا لست ابن حلال؟ قال انا. قال انت لا ترث. لماذا؟ قال لانه لا يعرف ابن الحرام الا ابن حرام مثله. رجع الثلاثة الى امهم في البادية: يا امنا من هذا؟ مين ده؟ اكتشفوا في حاجة. قالت ان اباكم رأى طفلا ملقا امام المسجد عند الفجر فجاء به وربيناه هنا حتى كبر وسماه عبد الله. نحن نريد في كل مؤسسة ثلاثة من دول ان شاء الله، خلينا الاثنين الاولين احسن ان شاء الله رب العالمين يعدلوا الميل. نحن من ذكاء المسلم ان يتقرب من اخيه، وهذه ليست صعبة. الواحد لما يدخل المسجد عايزين ننكر الذات. غلط اول ما ادخل لا تقع عيني الا على النقائص، فلان هذا ثوبه طويل، فلان هذا غير ملتعي. يا اخي الله يرضى عنك احبه اولا، فلما يحبك وتحبه يبقى فيه لغة حوار. لما يكون في لغة حوار يأخذ النصيحة على أنها نصيحة. أما لأنك تدخل عليه فجأة بطريقة فجة يعتبر أن هذا نقد، والإنسان العربي لا يحب النقد أبدا للأسف الشديد، إلا من محب، إلا من محب. أحبه أولا، تقرب منه أولا. وبعدين الله يرضى على شيخنا الغزالي، مرة رأينا رأى الشاب يعني يتمايل بالليل من السكر، فالولد لما افاق قالوا الشيخ الغزالي شافك وهو راجع البيت كان ليله العيد. انت ممكن اغتسل وصلي معاه؟ قال اغتسل وصلي معاه. راح خدوه قال ممكن اسلم على الشيخ؟ قال سلم على الشيخ. قال له والله يا شيخ انت رايتني امبارح في منظر مش طيب، كنت يعني شارب كده وانا مصيبتي انني سكير، كيف اتوب؟ قال له يا ابني ده انت جيت لي ما شاء الله نعمة من السماء. قال له ازاي يعني؟ قال له انا في نفس مصيبتك، انت يعني مصيبتك سكران بحب الخمر وانا سكران بحب الدنيا، ايه رأيك نبتدي نتوب مع بعض اليوم؟ انا اتوب من سكر الهوى وسكر الدنيا وانت تتوب. مدخل من المداخل، مدخل. يا شيخ القرية انقسمت نصين، التراويح 8 ولا التراويح 20؟ لا 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 الموضوع ابسط من كده. واختلفتوا؟ قال ده الصوت عالي وتهجموا على الامام. قال لا صلوا العشاء واغفروا ابواب الجامع وروحوا. كيف يا شيخ؟ قال كل واحد يصلي البيت، احنا عايزين نتحد في العشاء ولا نفترق في التراويح، يبقى التراويح سنه واجتماع المسلمين ايه؟ فرض، والفرض مقدم على اذا فقهنا هذه الامور وصلنا. الله يرضى عنه كان في الجزائر ولد قاعد طول الدرس بيعمل بالسواخ فعمل صوت، قال يا بني انتهي. فالولد ولك انه سامع لان معتبر ان الشيخ ده بيمنعه. يا ولد انت تالت مرة يا ولدي. قال له اتمنعني سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له يا ابني الاستنجاء سنة، ما تستنجى قدامي، ده سنة وده سنة، عيد كده. يعني انت تريد ان تنصح او انت تريد يا اخي الصحابة، انهي هذا انا خلاص انهي كلمتي، الصحابة اختلفوا حتى في اللفظ القرآن. دخل رجل فرأى أبا بكر قال يا خليفة رسول الله أقسمت ألا أكلم زوجتي حينا. قال له متى أقسمت؟ قال له الصباح. قال له كلمها بعد صلاة العشاء. قال له جزاك الله كل خير. وهو خارج وجد في وجهه عمر، قال لك ده نسأل، ما الناس المسلمين يسألوا ايه موديل 2011. يقول لك يا دكتور صلاح انا سألت 15 عالم قبلك، طب يعني هو 16 يعني المهم يعني بإيجاز. يا عمر نعم اقسمت الا اكلم زوجتي حينا. قالوا لا تكلمها الى العام القادم. يلا قال الله الناس دول يا اخوان ارائهم عليهم. خرج وجد على الباب عليا، يا ابن ابي طالب اقسمت الا اكلم زوجتي حينا. قال لا تكلمها الى يوم القيامة. قال هم بيجتمعوا متى؟ صلاة الصبح. جاء صلاة الصبح ابو بكر يصلي بالناس وادي عمر وادي علي. قال انا اسألكم سؤال واحد امبارح العشية، ابو بكر يقول يكلمها بالليل وسبحان الله، وعمر يقول يكلمها السنة الجاية، وابو بكر وعلي يقول لي يبقى. قال ابو بكر لما سألتني خطر ببالي قول الله عز وجل فسبحان الله حين تمسون وحين تصبح. فالحين عند ابو بكر طلع ايه 12 ساعة. وانت يا ابن الخطاب انت لما قلت لي ورد على تؤتي اكلها كل حين باذن رب الشجره تطرح كم مره في السنه؟ مره. وانت يا علي قال ولا تعلمن نباه بعد حين. قال طب الحل؟ قال عمر وابو بكر خذ براي ابي بكر. عمر وعلي قال خذ براي ايه ابي بكر، لانه ايه لا اذا كنت ناوي، لكن مش ناوي دي قصه ايه ثانيه. ولا نريد ان نكون كهذه المرأة التي عذبت زوجها 25 سنة. تزد ماك انت تمالك ده ورا ست عذبت انت مالك. فمات الرجل قدرا او قهرا مات، يعني النتيجة مات. تجلس على قبره كل يوم وتبكي كل يوم تبكي كل يوم. قال اسبوع اتنين شهر اتنين طولت الحكاية. قال يا خبر هي عملت ايه في الرجل كل ده بكاء على الرجل؟ ليه يا ستي بتبكي كده؟ كل ده ندم يعني؟ قالت بلغني من العلماء ان المتوفى يعذب ببكاء اهله عليه. فانا مش عايز حد ايه يبكي على قبرك عشان ايه يفهم الحديث بظاهره. واحنا مش ندخل في ايه هل زيارة القبور للنساء وغيره، احنا لا نتكلم في الفقه الان. احبتي في الله، لماذا لا يحب بعضنا بعضا؟ لماذا لا يبتسم؟ بفضل الله من سنة 72 إلى الآن بفضل الله عز وجل كل المريدين الذين يصلون عندي من كل الجماعات أراهم أمامي حقيقة بستان كبير ملون، هذه وردة صفراء وهذه وردة حمراء وهذه وردة بيضاء. كل أبنائي وبناتي في كل الجماعات العاملة باقات على الساحة، يجتمع جميعهم حتى يكون لنا بستان الإسلام الكبير. أنا أريد أن تبدأ الإسماعيلية أرض الجهاد أرض البواسل أرض البطولات أرض التاريخ أن تقهر الشيطان وتقهر شياطين الإنس والجن. هنيئا لمصر بمدينة الإسماعيلية التي يضرب أهلها دائما المثل والمثال في كل خير، وأنتم بفضل الله يعني أقدر على هذا. نريد أن نرى منكم خيرا. جمع الله شمل المسلمين على قلب رجل واحد واحد وأمن مصرنا من كل مكروه وسوء ورزق أهله من الثمرات. إن ربي على ما يشاء قدير. شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.